بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأضحية. قال: تشرع لأهل كل بيت، وأقلها شاه، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريع، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ ما دون الجدع من الظأن، ولا الثني من المعز، ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف، وأعضب القرن والأذن، ويتصدق منها ويؤكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى. قوله كتاب الأضحية كما تقدم كتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الأضحية. والأضحية ما تذبح من بهيمة الأنعام تعبدا لله عز وجل يوم الأضحى وما بعده من أيام التشريق بشروطها، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك. فقولها للعلم الأضحية كما نرى مأخوذ معنى هذه التسمية من وقت ذبحها يوم الأضحى. وذكرها هنا مجموعة من المسائل، أولها شرعية هذه الأضحية وحكمها، فقال: تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاه. وقوله تشرع يعني مما شرع في الشرع، ولم يذكر هاهنا حكما هل هو الوجوب أو غير ذلك، وقد أشار إلى الخلاف في المسألة في الشرح وذكر عددا من الأدلة. أما المشروعية فبأدلة الكتاب والسنة، واستدل على العلماء على مشروعية الأضحية بأدلة كثيرة، من أدلة الكتاب قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، وقوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الآية، فيدخل في النسك الأضحية، إذ المقصود كل ما يذبح على وجه التعبد لله عز وجل، وما يذبح كذلك تدخل فيه معان كثيرة كما ذكره أهل التفسير وأهل الفقه وشراح الحديث. وهكذا كذلك بقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الآية، وغيرها مما يدل على هذا المعنى. ومن السنة أحاديث كثيرة وسيأتي بعضها إن شاء الله، ومنها ما في الصحيحين من حديث أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، وغيرها من الأحاديث. وأما حكم هذه الأضحية فكما أشار المؤلف رحمه الله في الشرح، اختلف أهل العلم في حكم هذه الأضحية. والصحيح التي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من المستحبات، وليس هناك شيء صحيح صريح يدل على الوجوب، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو قول جمهور أهل العلم أنها سنة. وما ورد في الباب من أدلة تدل على الوجوب فكلها إما غير صريحة وإما غير صحيحة. وقد أجاب عن هذه الأدلة الكثيرة التي وردت الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى بأجوبة علمية نافعة، فمن أحب فليرجع إليه في موضعه. وقبل الدخول في مسائل الأضحية التي أشار إليها يذكر شروطها على وجه الاختصار. فمن أول شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام، لقول الله عز وجل: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا يجوز ولا يصح أن تكون من غير بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بنوعيه، معز وضأن. فإذا ضحى بغير هذه ولو كانت أغلى لم يجز ولم يقبل منه ولم يفعل الأفضل. فمن ضحى بغزال مثلا لم يصح منه ذلك، لم يصح منه ذلك. وكما تقدم هي سنة، لكنها سنة مؤكدة تأكيدا شديدا، ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما ظاهره الأمر، ما ظاهره الأمر. فلا ينبغي لمسلم علم هذه السنة أن يفرط فيها. وكفى بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولده لنا عبرة، كيف لله سبحانه وتعالى وطاعة له أراد أن يضحي بابنه، فكيف لا نضحي طاعة لله بما أنعم الله عز وجل علينا من نعمة المال وغيره بشيء من بهيمة الأنعام نتصدق به على أنفسنا وعلى غيرنا ونتعبد به لربنا. وذكر رحمه الله ها هنا الوقت، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ومن شروطها كذلك اعتبار الوقت، فلا بد من أن تذبح في الوقت الشرعي وهو بعد الصلاة، وسيأتي الأدلة في هذا الباب. فمن هذه الأدلة على وجه الاختصار قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله، رواه البخاري ومسلم من حديث البراء. وفي الصحيحين من حديث أنس: من ذبح قبل الصلاة فليعد. وهذا هو ابتداء وقتها من بعد الصلاة، وأما انتهاء الوقت إلى آخر يوم من أيام التشريق يعني يوم الثالث عشر، فهي أربعة أيام: العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام ذي الحجة، وينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد والبيهقي وغيره من حديث أبي سعيد: كل أيام التشريق أيام ذبح، فهو يدل على هذا المعنى، فمنتهى آخر يوم من أيام التشريق. ومن الشروط اعتبار السن، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ما بلغت سن ظهور الأسنان، أي الثني. وقال: إلا أن تستعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الظأن. فدل على أن الظأن من بهيمة الأنعام هو المستثنى فقط، هو المستثنى فقط. والجدع من الظأن ما بلغ ستة أشهر، ما بلغ ستة أشهر. فيعلم أن باقي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والمعز لابد أن تكون مسنة، أي من الثني. وثني الإبل ما بلغ خمس سنوات، وثني البقر ما بلغ سنتين، وثني المعز ما بلغ سنة. هذا هو الغالب، وقد ينقص بعض الأشهر وقد يزيد بعض الأشهر، ليس هذا شيء مضطرد، ولكن أهل الخبرة يعرفون هل بلغت هذه البهيمة من بهيمة الأنعام سن الثني أم لم تبلغ. فإذا بلغت قبل 5 سنوات بالنسبة للإبل جازت، وإذا تأخرت عن 5 سنوات لم تجز. فليس العبرة بالسن، ولكن العبرة بماذا؟ ببلوغ سن الذبح، وها هنا وهي أن تكون مسنة أي ثني، وهكذا يقال في البقر وفي المعز. ومن الشروط عدم وجود العيب، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. ثم قال رحمه الله: وأقلها شاه، يعني أقل من يريد أن يؤدي الأضحية شاه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بأحاديث كثيرة من قوله ومن فعله وإقرار أصحابه، ويجوز أكثر وهو الأفضل لمن يستطيع، ولهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام فضحى بكبشين أملحين كما في حديث أنس، وستأتي أحاديث في هذا الباب. وقال رحمه الله: ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، كما تقدم وسبقت الإشارة إليه في الأحاديث المذكورة، وأشار في الشرح هنا إلى معنى ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، فليذبح بسم الله. فإن قال قائل: أنا رجل في بادية بعيدة ليس عندي أحد يصلي ولا أستطيع أن أصل إلى من يصلي، فمتى أذبح؟ فيقال: اذبح بعد خروج وقت الصلاة، يعني قدر وقت الصلاة، قدر وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة فاذبح، فاذبح. على أن بعض أهل العلم قالوا يصلي صلاة العيد ولو كان وحده، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأحوط، وهو فعل بعض الصحابة. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في من فاته صلاة العيد ماذا يصنع، وذكر بعض الآثار في ما وقع لبعض الصحابة حين فاتتهم صلاة العيد، رجعوا إلى بيوتهم وصلى الرجل منهم بأهل بيته. فهذا الذي في بادية بعيدة يصلي بأهل بيته صلاة العيد في وقت صلاة العيد، في وقت صلاة العيد. والسنة في صلاة العيد أن يعجل في صلاة عيد الأضحى، ويؤخر في صلاة عيد الفطر، ويؤخر في صلاة عيد الفطر، فيصلي كما ذكر بعض أهل العلم عيد الأضحى بعد الإشراق برمح، وعيد الفطر بعد الإشراق برمحين، يعني حين ترتفع الشمس قدر رمح، وحين ترتفع قدر رمحين، قدره بعضهم بما يقارب 20 دقيقة تقريبا إلى نصف ساعة، وبالنسبة لصلاة عيد الفطر أكثر من ذلك قليلا، يعني الضعف، ممكن أن يكون هذا ساعة إلا ثلث مثلا، وهذا 20 دقيقة، أو هذا نصف ساعة وهذا ساعة من بعد وقت الإشراق على وجه التقريب، وينظر الناس الأنفع والأصلح للمسلمين. وذكر آخر وقت الذبح أنه إلى آخر أيام التشريق، لما ثبت في الحديث المتقدم حديث أبي سعيد: كل أيام التشريق أيام ذبح، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، بمجموع طرقه، فقد جاء من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث ابن عمر، وفيه آثار كثيرة تدل عليه، بل استدل بعض أهل العلم بأدلة من الكتاب بقول الله عز وجل: معلومات، فمعلومات أي معهودات معروفات، وكذلك معدودات، أي أيام التشريق، أي أيام التشريق. وكذلك ذكر رحمه الله أن أفضل هذه الأضاحي أسمنها، وذلك لما جاء في حديث أبي رافع الذي أشار إليه، وجاء معناه في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين، بكبشين سمينين. وكذلك ما أشار إليه في حديث أبي أمامة، كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، ومعناه يحرصون على تهيئتها ليوم الذبح بتسمينها قبل ذلك إن كانت فيها نقص، أو يريدون الزيادة في ذلك حتى يكمل لهم الأجر ويطبقون الأفضل في هذه السنة. وبه يعلم أن الأفضل ليس الأغلى ولكن الأسمن والأكمل في الصفات. وبه يعلم كذلك ضعف ما روي في هذا الباب: أفضل الضحايا أغلاها وأنفسها، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي وغيره، وفيه عثمان بن زفر مجهول، وذكر الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، ونبه عليه غير واحد. وكذلك ذكر رحمه الله مما ينبغي التنبه له في هذه المسائل، مسائل الأضحية وأحكامها: اجتناب ما فيه عيب، وهو شرط من شروط الأضحية. وقبل ذلك ذكر أنه لا يجزئ ما دون الجدع من الظأن ولا الثني من المعز، وهذا قد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبقت الإشارة إليه، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. ومن ذلك كما أشار أن يراعى السن، وأشار في الشرح إلى الحديث الذي سبق، حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعا من الضان، يعني ما بلغ ستة أشهر، ما بلغ ستة أشهر. وذكر كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ضعيف، ولكن معناه من جهة إجزاء الجدع من الضأن صحيح، يغني عن حديث جابر وغيره مما صح في هذا الباب. وقد تقدم أن الثني من بهيمة الأنعام هو الواجب، إلا أنه استثني في الضأن خاصة، وفي الإبل قال العلماء هو غالبا ما يبلغ 5 سنوات، وفي البقر غالبا ما يبلغ 2، وفي المعز ما يبلغ 1. وأشار رحمه الله كذلك بقوله: ولا الثني من المعز، يعني لا يجزئ الثني، نعم، ما دون الجدع من الظأن، ولا الثني من المعز، يعني ولا دون الثني. قوله ولا الثني يعني ولا دون الثني، هنا دون محذوف، ويبينه ذلك ما ذكره في الشرح، فقد ذكر أنه لا يجزئ دون الثني من المعز. وأورد حديث أبي بردة في الصحيحين فيما جاء أنه أخطأ فذبح قبل الصلاة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شاتك شات لحم، فأخبره أن عنده داجنا جدع من المعز، يعني صغير لم تبلغ سن الثني، فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك، وفي رواية: لن تجزئ عن غيرك، فهي له خاصة. فإذا لا يجوز الجدع من المعز، وإنما هو في الضأن خاصة. ونبه في الشرح إلى حديث عقبة في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين صحابته، وفي هذا فضل تقسيم الأضاحي والتصدق بها، فضل تقسيم الأضاحي والتصدق بها. فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. والعتود هو ما كان بمعنى الجدع، ما كان بمعنى الجدع. فهنا فيه دليل على جواز التضحية بالعتود، ولكن الإشكال أنه جاءت رواية خارج الصحيحين فيها ذكر عتودا من المعز، ولكن نبه الحفاظ أن لفظة من المعز لفظة غير صحيحة شذ بها بعض الرواة، واللفظة الصحيحة بدون ذكر المعز كلفظ الصحيحين، وهكذا جاء عند أبي داود وغيره، وقد أشار إلى هذا التنبيه في الشرح. فيكون المعنى عتود من الظأن، عتود من الظأن. ونبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه على مختصر أبي داود للمنذري في حاشيته عليه. وذكر رحمه الله كذلك من المسائل عدم إجزاء ما فيها عيب، وذكر عددا من العيوب، وأشار بالشرح إلى حديث البراء: أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، أي التي لا مخ لها. فقوله عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الأضاحي، هل يفيد الحصر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفيد الحصر، وهنا قاعدة ذكرها أهل الأصول وتدل عليها أدلة كثيرة من أدلة الكتاب والسنة، أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، لكنه يفيد تأكيد ذكر المذكور في هذا العدد، إلا أن يدل أسلوب ومعنى من معاني الحصر على الحصر، أما مفهوم العدد لوحده لا يفيد الحصر. فكونه ذكر أربع لا تجوز في الأضاحي لا يعني عدم دخول شيء غير هذا، وقد استدل العلماء على هذا بأدلة كثيرة، من ذلك هذا الحديث، فقد جاء في بعض رواياته الزيادة على ذكر هذه الأربع بذكر عيوب أخرى، وهكذا كذلك في أحاديث أخرى كثيرة فيها مفهوم العدد، ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، مثل خمس يقتلن في الحل والحرم، لفظ الصحيحين ذكر خمس، بينما في لفظ عند الإمام مسلم زاد ذكر الحية، وجاء في بعض الألفاظ ذكر ما هو زائد عن ذلك فزادت عن الخمس. فاستدل العلماء بهذا أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، لكنه يفيد تأكيد ذكر المذكور، فيدخل فيها ما كان بمعناها وما كان أولى منها مما لم يذكر. فالعبرة بما تدل عليه المعاني من عموم لفظها، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فيلحق الطيب بالطيب والخبيث بالخبيث، وكل معنى بما يماثله وما هو أولى منه من باب أولى. فمثلا لا تجوز العوراء البين عورها، فإذا كانت ليست بعوراء لكنها عمياء تدخل أو لا تدخل؟ الصحيح أنها تدخل، الصحيح أنها تدخل من باب أولى. وهكذا المريضة البين مرضها، يدخل في معنى ذلك ما كان أشد من المرض، مثل أن تكون جرباء فهو أشد، وهكذا غير ذلك. والعرجاء البين ضلعها، فإذا كانت كسحاء فهو أشد فتدخل. وهكذا الهزيلة التي لا تنقي، فيدخل في معناها الهرمة، كذلك التي فيها معنى الهزيلة التي لا تنقي. فإذن ليس المقصود الأربع فقط، بل ما كان بمعناها وما كان كذلك أولى منها من باب أولى. ومن هذا نعلم أن المقصود بهذه العيوب كل عيب لا يتحقق معه المقصود من هذه الأضحية. وأما العيوب اليسيرة التي لا تضر غالبا ولا تعد عند أهل العرف عيبا فلا يضر، ولهذا قال البين عورها. فإذا كان عور ليس بين، يعني لا يعرف أنها عوراء إلا إذا دققت النظر، وأما بغير تدقيق لا تنتبه أنها عوراء فهذا لا يضر، لا تنتبه أنها عرجاء إلا إذا دققت النظر، وبغير تدقيق النظر لا تعرف أنها عرجاء، فهو ليس بين، فهذا كله لا يضر، هذا لا يضر. ولهذا ذكر رحمه الله في المتن ماذا؟ عضب القرن والأذن، يعني مقطوعه، لأنه عيب بين. بينما لو كان في الأذن شق، أو كذلك في القرن كسر، لكنه ليس كاملا شيء يسير فلا يضر، لأن هذا يدخل في معنى البين فهو ليس بين. وهكذا قل في سائر العيوب الأخرى. وأشار في الشرح إلى بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة المستأصلة إلى آخره، فهذا وإن كان كما قلنا ضعيفا لكن معناه صحيح. فما كان عيبا بينا فلا تجزئ، وما كان عيبا ليس بينا فهو يعفى عنه، فهو يعفى عن هذه القاعدة في هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله تعالى من المسائل، قال نعم، ويتصدق منها ويأكل ويدخر. وقبل ذلك أشار في الشرح إلى مسألة من العيوب، وهي مسلوبة الإلية، وذكر حديثا ضعيفا. والحديث الضعيف الذي ذكر لا يقال أن معناه صحيح، لأن مسلوبة الإلية يعد عيبا، يعد عيبا، إلا ما كان سلبه يزيد في نفعها، فجر العرف بسلبه فيكون هذا مدحا، يكون هذا مدحا. يعني مثلا لو قيل عندي تيس مخصي، هل أضحي به أم أبحث عن واحد غير مخصي؟ يقال المخصي عند عرف أكثر الناس أنه لحمه أطيب وأنفع، ما دمت وجدته كذلك فلا بأس، فلا بأس على الصحيح إن كان فيه خلاف. وهكذا كذلك إذا قيل مثله في مسلوبة الإلية، فإذن فيه التفصيل، فيه التفصيل. وكما قلنا ذكر كذلك ماذا يصنع بالأضحية، يؤكل منها ويدخر، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها كلوا وادخروا وتصدقوا، وهو في الصحيحين كما أشار إليه رحمه الله تعالى. وعموم الآيات والأدلة من السنة تدل على هذا المعنى. وأما ما اشتهر بين العامة أنها تقسم ثلاثة أقسام، صدقة وهدية ولحم يؤكل، فهذا ليس عليه دليل، ولكن بحسب المصلحة. إن اقتضت المصلحة أن يوزعها كلها إلا شيء يسير فله ذلك، وإن اقتضت المصلحة أن يتركها كلها إلا شيء يسير فله ذلك، بل إذا تركها كلها فله ذلك، وإن اقتضت المصلحة أن يهدي ويتصدق فله ذلك. والحديث يدل على هذا المعنى، كلوا وادخروا وتصدقوا، فكونه يتصدق أفضل، فإن كان صدقته لأهل بيته أفضل بكونهم لا يأكلون اللحم ولا يجدونه وهم أحوج وأفقر فيقدم أهل بيته، فصدقته لأهل بيته أنفع. وأما إن كان مستيسر وغيره أحوج فيعطي وكذلك يطبق السنة ويأكل. وذكر كذلك أن الأفضل أن يذبح في المصلى، وأشار إلى حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى. قال العلماء وفي هذا مصلحة، طبعا بأن يضبط بضوابط لا يكون فيه مفسدة، يعني ليس أن يجعل المصلى مثل المجزرة، لا، ولكن أن يهيئ مكان خاص بقرب المصلى يكون فيه تأدية هذه السنة. والمصلحة من هذا أولا أن يكون أيسر على المصلين، وثانيا أن تظهر هذه الشعيرة، وثالثا أن يكون كذلك أهيج وأدعى للصدقة، لأن بعضهم يشجع بعضا على الصدقة في مثل هذا المكان، والغالب أن الفقراء يحضرون إلى صلاة العيد، فعند ذلك يكون هذا سببا لإعطائهم وتهييجا للمسلمين أن ينظروا إلى حال هؤلاء الفقراء والمساكين. والله عز وجل يقول وأطعموا البائس الفقير. وكذلك ذكر من الأحكام أن من له أضحية فعليه أن يمسك عن شعره وظفره إلى آخر ما ذكره بعد دخول عشر ذي الحجة. وأشار في الشرح لحديث أم سلمة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي إلى آخره، وفيه الأمر بالإمساك عن الشعر والأظفار، وفي لفظ من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. وأشار إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى استحبابه وأن عدم فعله وامتثال هذا الأمر مكروه كراهة تنزيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصح، لا كراهة تنزيه ولا تحريم، والسبب ضعف هذا الحديث عندهم، فقالوا لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث معل. وهذه أقوال مشهورة في المسألة، فإن فعله الإنسان فلا حرج عليه، وقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ومن لم يفعله قناعة بأن الحديث لا يدل على الوجوب كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أو أنه لم يصح أصلا، فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولا ينبغي أن يقع تشنيع في مثل هذه المسألة. وقد اختلف أهل العلم في صحة الحديث فضلا عن فهمه، فضلا عن فهمه، فينبغي أن تتسع صدورنا، وأن كذلك يعلم الناس أن مثل هذا الأمر فيه واسع حتى لا يشق الناس بعضهم على بعض. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في دروس سابقة بشيء أبسط من هذا الوجه. ومما يناسب ذكره ها هنا مما يتبع في هذه المسائل، أنه إذا كان أهل بيت مجتمعون في بيت واحد ولا يستطيع الجميع أن يضحي، هل يجزئهم أن يضحوا أضحية واحدة؟ الجواب نعم، إذا كان طعامهم واحد. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي أيوب حين سئل كيف كانت الأضاحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف كانوا يضحون، فقال الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. فاستدل العلماء بهذا الحديث وما كان بمعناه أن من كان طعامهم واحد ومأكلهم ومشربهم مع بعض فيجزئهم أن يضحوا مع بعض. ومما يناسب ذكره كذلك ها هنا أن البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، فقد جاء معناه في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الوليمة. قال: هي مشروعة وتجب الإجابة إليها، ويقدم السابق ثم الأقرب بابا، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. أورد رحمه الله هذا الباب في سياق ذكره لما ذكره رحمه الله من أحكام الذبائح، لأنه ذكر الأضحية فناسب أن يذكر ما يستحب ويشرع ذبحه، ومن ذلك الوليمة. فقوله باب الوليمة أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الوليمة، فالباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمقصود هنا الدخول والخروج المعنوي. والوليمة الطعام المصنوع عند العرس. قال رحمه الله: هي مشروعة، يعني لها أصل في الشرع. وأما دليل مشروعيتها فما أشار إليه فيما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: أولم ولو بشاه. وهكذا أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، وأولم على صفية بتمر وسويق كما أشار رحمه الله، وفي بعض الروايات وسمن، بتمر وسويق وسمن يفت ويكون معا. وفي صحيح مسلم كذلك جاء معناه من حديث أنس وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمة صفية بتمر وأقط وسمن، والأقط معروف الجبن المجفف، الجبن المجفف. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أي بنت جحش رضي الله عنها، فقد أولم بشاه، هكذا جاء في الصحيحين من حديث أنس. وجاء في لفظ أنه كان خبزا ولحما كثيرا حتى قام القوم وتركوه، يعني بارك الله في تلك الشاه وما كان معه من طعام أي الخبز حتى أكل القوم جميعا وبقي بقية. فهذه الأحاديث وغيرها كثير يدل على مشروعية الوليمة، فقد ثبت ذلك بقوله وفعله. وفيها كذلك أن هذه الوليمة كان يكون أحيانا بلحم وأحيانا بغير لحم، والأفضل أن يولم من تيسر له بشاه، أن يولم بشاه. وهل الوليمة واجبة؟ ذكر رحمه الله معنى الوجوب، وتجب الإجابة إليها أي إجابة الوليمة، أما صناعتها وإقامتها ففيه خلاف، والصحيح أنها سنة مؤكدة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. ومن تيسر له أن يولم بشيء من اللحم بشاه فليولم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، وإذا لم يتيسر فبأي شيء يدعو الناس إليه. وقد صح أن وقتها يكون بعد ليلة البناء بالمرأة، يعني صبيحة دخوله بالمرأة، وصح كذلك أنه يكون قبل، وأكثر الأدلة تدل على أنه بعد، فيجوز هذا ويجوز هذا، وأكثر الأدلة كما تقدم تدل على أنه بعد. وفي وليمة النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر والسويق وهكذا الأقط يدل على أنه يفعل المسلم ما يتيسر له، ولا يعني ذلك البخل مع الاستطاعة، يعني إذا استطاع المسلم أن يولم ولو بشاه فالوليمة بالشاه خير من غيره، ولو كان غيره يكون أكثر، لأن إصابة السنة أفضل من تعميم وتكثير الوليمة. ولا بأس أن يكون مثلا الوليمة بشاه، وإن كان الناس كثير جعل شيئا آخر مع هذه الشاه، فقد صح ما هو دون ذلك، فمثل هذا من باب أولى. ثم قال رحمه الله: وتجب الإجابة إليها. وهنا يأتي سؤال: إذا لم يستطع الشاه هل اللحم مقدم؟ يعني مثلا يستطيع أن يشتري شيئا من اللحم، ظاهر عموم الأدلة يدل على ذلك، وقد بوب البخاري في صحيحه بابا فقال: باب من أولم بأقل من شاه، باب من أولم بأقل من شاه، وهذا التعميم يدل على المعنى الذي تقدم. وقوله وتجب الإجابة إليها ذكر أدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وكذلك حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث التي أشار إليها في الشرح، وهي أحاديث كثيرة تدل على تأكيد هذا الحكم، أي أن إجابة الدعوة واجبة. وقد جاء في بعض ألفاظ هذه الأحاديث أنه يجيب ولو كان صائما، ولو كان صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. بل نص العلماء أنه يستحب في حقه الفطر إن كان ذلك أدعى لبقاء ما بينهما من ود، ولدفع ما قد يكون من وحشة، وهذا من باب مراعاة المصالح من المفاسد، وأجره إن شاء الله في الصيام محفوظ. فقد جاء الشرع بما هو دون ذلك من الفطر لإكرام الضيف ونحوه. وهكذا كذلك في ألفاظ بعض هذه الأحاديث ما يدل على أن الوليمة ينبغي أن يدعى إليها كل من ينبغي أن يدعى، الأقرب فالأقرب، ولا يجوز تخصيص الأغنياء دون الفقراء، لما جاء في لفظ حديث أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وللأسف هذه سنة جاهلية، وبقي بعض آثارها إلى اليوم عند بعض أهل الترف ومن سلك مسلك الكافرين، فإنهم يصنعون مثل هذا. ربما يكون بعض جيرانه فقراء لا يدعون، ومن كان في مرتبتهم دعوه، ونحو هذا، أن يدعو من هو مستواه، في مستواه في النسب أو في الجاه أو في المنصب، ويترك من دونه، وهذا خطأ. بل ينبغي أن يسوي بين جميع من يدعوهم، فإن دعاهم لقرابة سوى بحسب القرب والبعد، وإن دعاهم لمجورة سوى بحسب القرب والبعد، ونحو هذا. لا يكون المعيار هو مثل هذه المعاني والمعايير الجاهلية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهنا نبه بعض أهل العلم أن الوجوب يتحقق لمن عين بالدعوة، وأما من لم يعين بالدعوة فلا يجب في حقه. ومن ذلك الدعوة بكروت الأفراح العامة وبالإعلان الجماعي، فمثل هذا لا يجب، وإن كان يستحب من باب تناصر وتعاون وكذلك تآخي المسلمين بعضهم مع بعض. وقد أفتى بهذا شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وأما إذا عينت بالدعوة فهنا تجيب، هذا هو الأصل. وهكذا كذلك ينبغي أن تكون هذه الدعوة بما جاء مثله في الشرع، فلا يجوز أن يسلك في ذلك مسلك يخالف الشرع، سواء بالتشبه بالكفار في أساليب دعوة الناس، أو كذلك بما يكون فيه معنى الإسراف والتبذير المنهي عنه في الشرع، فتضبط هذه المباحث بما دلت عليه الأدلة الشرعية. وذكر رحمه الله من المسائل: يقدم السابق ثم الأقرب بابا، ومعناه أن وليمته إذا كانت لا تتسع لمن ينبغي أن يدعى أو لمن يستحب لمثله أن يدعى فيقدم الأولى فالأولى. فمثلا القرابة يقدم قرابة من النسب، وهكذا الأقرب فالأقرب، وإن كانوا جيران فيقدم الأقرب بابا. وقد استدل على ذلك بما أشار إليه في الشرح في حديث عائشة في البخاري، وهذا أصح ما روي في معناه، حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم من جيرانها إذا أرادت أن تهدي، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقدم الأقرب بابا منها، وهذا كما قال رحمه الله يشعر باعتبار القرب في الباب. قال العلماء العلة أن الأقرب بابا يرى المدخل والمخرج ويستحضر ويشارك ما يكون في البيت من أفراح وأتراح، فلذلك ينبغي أن يشرك في ذلك. وهكذا ذكر حديثا آخر وأشار إلى أن في إسناده ضعف، وهو نص في هذه المسألة: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق. ولكن كما أشار في إسناده من اختلف في تصحيح حديثه، وهو زيد ويقال يزيد ابن عبد الرحمن الدالاني، واتقه أبو حاتم وضعفه ابن حبان، وقال أحمد بن معين لا بأس به، وذكر ابن عدي أن فيه لين لكن حديثه في الشواهد، ولأجل هذا حسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وجماعة قبله، فهو حديث معناه حسن وإسناده يصلح للتحسين على الصحيح. وفي هذا المعنى قاعدة تفهم من هذه الأدلة، أنه إذا حصل التزاحم قدم الأولى، وكل شيء بحسبه، ففي النسب الأولى في النسب يعني في القرابة، وفي المجورة الأقرب في الجوار، وفي كذلك الصداقة والصحبة الأقرب بكثرة صداقته وماذا وصحبته، وهكذا. ثم ذكر رحمه الله من المسائل أنه لا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية، وذكر في ذلك حديث علي رضي الله عنه أرضاه الذي رواه ابن ماجه وغيره وإسناده صحيح، في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم دخول بيت علي حين صنع طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من تصاوير، وهذا يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى. ونحوه ما جاء في الصحيح في حديث عائشة في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم دخوله حجرتها لأجل النمرقة أي الوسادة التي فيها تصاوير، وقد مر معنا قريبا وهو في الصحيح. وفي الباب أحاديث كثيرة، قد أشار الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الزفاف إلى عدد من الأحاديث والآثار المروية في هذا الباب، وهكذا كذلك ذكر عددا من الأحاديث والآثار صاحب منتقى الأخبار، ومن ذلك ما صح في الأثر المشار إليه أو الحديث المشار إليه حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح، وهو وإن كان في إسناد انقطاع كما أشار لكن له طرق يرتقي بها معناها إلى الحسن. ولهذا حسنه الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وهكذا كذلك جماعة من أهل العلم قبله. وكذلك صحت آثار كثيرة في هذا الباب، من ذلك ما صح عن عمر رضي الله عنه في الامتناع من دخول الكنائس من أجل التصاوير، أي وما يلحق به من معاني الشرك الذي يقع في تلك الكنائس. وهكذا كذلك جاء عن، وهذا رواه البيهقي بإسناد صحيح، وجاء عن أبي مسعود عقبة بن عمر أنه امتنع من دخول بيت دعي فيه لطعام لأجل صور كان فيها حتى كسرت تلك الصورة فدخل رضي الله عنه أرضاه، وهذا كذلك رواه البيهقي بإسناد صحيح. وروي عن ابن عباس وجاء معنا عن ابن عمر أنه دعي إلى بيت، أي في طعام أو نحوه، فوجد جدرا قد سترت فقال: أحولت الكعبة إلى بيتكم؟ أحولت الكعبة إلى بيتكم؟ يعني أنهم يرون ستر الجدران من غير حاجة يعد من المنكرات، لأنه من التشبه بالكفار، ولأنه كذلك فيه إضاعة للمال، وهو من خصائص الكعبة. وهكذا كذلك روي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لا ندخل موضع وليمة فيها طبل أو معازف أو معازف، رواه الحربي وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وغير هذا كثير مما ذكره العلماء في هذا الباب من آثار الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة. فالمقصود من هذا: لا يجوز للمسلم أن يحضر وليمة أو عرسا فيه منكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ومن لا يستطيع لا يحضر، لا يحضر حتى لا يكون فيه إقرار لهذا المنكر وإعانة على الإثم وسن سنة سيئة وتكثير سواد أهل هذه السنن السيئة، فلا يكثر سوادهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. وهكذا كذلك يقول ربنا جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وهنا يرد سؤال: هل هذا عام يشمل وقت حضور المدعو، أو ولو كان هذا المنكر في غير وقت حضور المدعو؟ الصحيح وهو الأحوط أنه عام. وقد سئل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حضور وليمة ليس في وقت الوليمة منكر، ولكن في ليلة ذلكم العرس منكر، هل يحضر؟ قال الشيخ رحمه الله: لا يحضر، خصوصا إذا كان من أهل العلم ومن كان بمعناه ممن قد يظن أنه قد علم بذلك المنكر وأقره. فلذلك ينبغي أن لا يحضر من كان يظن أن حضوره لا يعين على الخير بل على الإثم. وفي مقابل هذا، إذا كان حضور الحاضر يغير المنكر أو يحضر لينصح فيخفف المنكر، هل يحضر أو لا يحضر؟ الجواب: يحضر، ليغير المنكر أو يخففه مع حرصه بعد تخفيفه على البعد عن مكان المنكر. مثلا إذا علم أخ في أسرة ما أن عدم حضوره سبب لزيادة المنكر في عرس أهل بيته، وعلم أنه لو حضر لخفف المنكر، ولكنه يعلم أنه لا يستطيع أن ينهيه بالمرة، فهنا يقال خففه حتى إذا وقع مخففا انسحب من هذا الموضع. فتقليل المنكر وتخفيفه مطلوب في الشرع. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية إلى مواضع وصور فيها معنى هذه القاعدة التي دلت عليها أدلة كثيرة من الشرع. فمراعاة المصالح من المفاسد بالحرص على أعلى المصلحتين ودفع أشد المفسدتين، هذه مما دلت عليها الأدلة الشرعية بنصوص الكتاب والسنة وما نص عليه علماء الأمة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والعقيقة مستحبة، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. والفصل يجعل كظاهر معنى لفظه كالفاصل، فهو مما يلحق بالجملة بما قبله ويختلف عنه ببعض الأحكام، فلذلك يخص بفصل خاص. فهو أي أمر العقيقة من أفراح المسلمين، فهو يلحق بما قبله لكنه يختلف عنه في الحكم وفي كذلك بعض التفاصيل، فلذلك ذكر في فصل خاص. والعقيقة هي ما تذبح لشكر الله عز وجل على ما أنعم من أمر الولادة لمولود ذكر كان أو أنثى، ولها أحكام وأشار إلى هذه الأحكام. وقوله والعقيقة مستحبة لما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار في الشرح في حديث سلمان الضبي رضي الله عنه عند البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. ومعناه اذبحوا واحلقوا، يحلق له ويماط عنه أذاه، أي الدم الذي يبقى بعد ولادته. وأشار كذلك إلى حديث الحسن عن سمرة المشهور، وهو مما سمعه الحسن من سمرة، فهو لم يسمع منه إلا هذا الحديث، وقيل حديثين وقيل ثلاثة، فسماع الحسن من سمرة كان في أحاديث معدودة عدها الحفاظ واختلفوا في هذا العدد، ولكن هذا الحديث لم يختلفوا فيه، فهو مما اتفق الحفاظ على سماع الحسن من سمرة إياه. وفيه كل غلام، وفي رواية مولود مرهون، وفي رواية رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. فهذه مجموعة من الأحكام مما يستحب عند ولادة المولود. يعق عنه وكذلك يسمى ويحلق. أما العقيقة فتكون يوم السابع وكذلك الحلق، وظاهر الحديث كذلك التسمية، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قبل يوم السابع كما فعل في تسمية ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يسمي المسلم قبل يوم السابع، ويجوز أن يؤخر التسمية إلى يوم السابع، والأمر في هذا واسع. وأشار كذلك إلى الحديث الآخر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، فكأنه كره الاسم، ثم ذكر الأحكام المتقدمة: من أحب منكم أن يمسك عن ولدي فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه. وبعض ألفاظ هذا الحديث تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن معناه بالجملة صحيح. وأما كراهية العقوق فعلى القول بصحة هذا اللفظ يكون معناه ما كان عليه أهل الجاهلية من العقيقة بوصف من أوصاف أهل الجاهلية يخالف سنة أهل الإسلام، فقد كانت لهم كيفيات فيها تخالف سنة أهل الإسلام. وأما تسميتها عقيقة فقد صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث أو الأحاديث المتقدمة وبعضها في الصحيح مع الغلام عقيقة. فجمعا بين الأدلة وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، يكون معناه الذي أنكر هو المعنى الفاسد الذي كان عليه أهل الجاهلية، إذ كانوا يؤخرون غسل المولود عن أذاه إلى اليوم السابع، يتركونه بدمه إلى يوم السابع، ثم يغسلونه ويذبحون ويحلقون، فهذا مما لا يقر، بل يغسل إذا كان لا يضره ذلك في أول أمره ولا يبقى عليه الدم، وغير ذلك من العوائد السيئة المخالفة للشرع. وقوله رحمه الله يجزئ فيها إلى آخره، يعني أن الشرع فرق بين ما يكون للذكر فيذبح شاتين متكافئتين، ومعنى متكافئتين يعني يحرص قدر المستطاع على تساوي الصفات، وهذا هو المراد بالتكافؤ، فالتماثل قد يكون غير ممكن من الصعب، أو قد يكون من المستحيل إيجاد التماثل، لكن التكافؤ يعني أقرب ما يكون في التشابه. فإذا ذبح تيسا فينبغي أن يكون اثنان، أو أنثى شاه فاثنتان، أسود الاثنين أسود، أبيض الاثنين أبيض، كذلك السن يكون متقارب، وهكذا يحرص على التساوي قدر المستطاع عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز التفريق بين الشاتين؟ الجواب نعم يجوز، إذا كان لهذا سبب، وإلا فالأفضل أن يجمعهما معا، فإن احتاج إلى التفصيل والتفريق بينها كأن يكون لا يستطيع أو لمعنى آخر فيجوز أن يقدم أحدهما والآخر متى ما استطاع. للحديث المتقدم: كل مولود مرهون بعقيقته، أي يبقى متعلقا به حكم عقيقته حتى يتيسر له. فشكر الله عز وجل على هذه النعمة يقتضي تعجيل ذلك متى ما استطاع. وأما الجارية فشاة واحدة، وهذا التفريق امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا منقصة للجارية والأنثى، ولكن لما كان نفع الغلام أكثر من نفع الأنثى في الغالب، وكما قال سبحانه ليس الذكر كالأنثى، كان شكر الله عز وجل على الغلام ماذا يكون بشاتين متكافئتين والجارية بشاه، وإلا ففي الشرع لا تدري من ينفعك، فرب جارية وبنت صالحة يقبل دعاؤها خير لك من 10 ذكور يكونون شؤما عليك ووبالا وعذابا في الدنيا فضلا عن الآخرة. والعبرة بصلاح الدين، العبرة بصلاح الدين. وهكذا كذلك يقال حتى في الأمور الدنيوية، فليس بلازم أن الذكر يكون أنفع لوالديه من الأنثى، قد تكون الأنثى أنفع. ونسأل الله عز وجل الصلاح لجميع أبنائنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين. وذكر رحمه الله وقت هذه العقيقة أنه يوم السابع كما تقدم للأحاديث التي سبقت وأشير إليها، منها حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. وذكر حكم الحلق، أما حكم الحلق فثابت صحت به الأحاديث، ومنها الحديث الذي في صحيح البخاري حديث سلمان الضبي رضي الله عنه وغيره من الأحاديث. وذكر التصدق بوزنه ذهبا أو فضة، وقد رويت فيه أحاديث، لكن كما نرى فيما ذكره في الشرح أكثرها مراسيل أو شيء فيه ضعف أو شيء فيه ضعف. ولهذا اختلف العلماء في هذا الحكم لاختلافهم في صحة هذه الأحاديث المروية في هذا الباب، فبعض أهل العلم رأى أنها ترتقي إلى الحسن فأثبت هذا الحكم، يعني بعد أن تحلق تأخذ الشعر فتزنه وبوزنه تتصدق ذهبا أو فضة. ومن لم يرى أن هذه الأحاديث تصح فلا يلزم ولا يستحب مثل هذا، وإن كانت الصدقة مطلقا هي مما يستحب في كل حال، وأما أن يخص بمثل هذا الحكم فيرون أنه لم يصح في هذا الباب هذه الأحاديث، والأمر في هذا واسع. وإن كان أكثر أهل الحديث على من المحققين من أهل الحديث والمنقول عن أكثر الأئمة تضعيف هذه الأحاديث المروية في هذا الباب، لأن أكثرها روي بشيء لا يصح. هذا خلاصة ما يذكر من أحكام فيما يتعلق بأحكام العقيقة وأحكام الوليمة، وبه نكتفي. نعم نعم. الحلق فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال هو خاص بالذكر، لعمومات الأدلة في نهي المرأة عن الحلق ولأمرها في النسك في الحج والعمرة أن تقطع من طرف شعرها قدر أنمنة أو أنملتين، فقالوا وكذلك الصبية في صغرها. وبعض أهل العلم قالوا هذا إذا كبرت، وأما وهي صغيرة فالأمر يتسامح فيه، وقد جاءت ألفاظ هذه الأحاديث عامة وليس فيها استثناء، ولهذا اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة. فالأمر في هذا واسع، إذ ليس في الباب شيء صحيح صريح يقتضي لزوم أحد القولين، فالأمر في هذا واسع، وإن كان كما نرى أقرب الأقرب عموم هذه الأدلة، إذ ليس فيها استثناء. وكذلك هو من ناحية الواقع شعر الصبي الذي ينزل معه في الولادة في الغالب لا يبقى له، في الغالب لا يبقى له، يخرج يعني يتساقط. فعند أهل الخبرة يرون أن حلقه أنفع له ذكرا كان أو أنثى حتى يقوى الشعر ويكتف ويزيد. وبعضهم يقول أنه إذا حلق ربما كان بعد ذلك خشنا لم يبقى لينا كما كان، فالأمر في هذا واسع، من أحب أن يبقيه أبقاه ومن حلقه حلقه. يقول: كيف نفعل مع أسرنا وفي بيوتنا تصاوير مملوءة؟ الجواب: فاتقوا الله ما استطعتم، تحاول قدر المستطاع أنك تنصح، وإذا لم تستطع فلا تيأس، ولا أقل من أن تخرج الصور من حجرتك، الحجرة التي تنام فيها تخلص من الصور التي تمنع دخول الملائكة، لعل الله عز وجل أن لا يحرمك فضله وأنت تحرص على ذلك. طيب، كانت هنا أسئلة بعض الإخوة قدمها في الدرس السابق، سبحان الله ما أدري إن ذهبت. طيب، أذكر أنا بعضها. كان من الأسئلة سؤال عن ما جاء ذكره من فوران النبيد الذي هو بداية التخمر، هل يدخل في معنى هذا؟ يقول السائل: يعني ما يرى من بائعي شراب الشعير في الأسواق، فإنهم يرون أنه فيه شيء من الفوران، حتى أنهم ربما يجدون طعم ذلك. الجواب: إذا استيقنت من هذا المعنى فاتركه، إذا استيقنت من هذا المعنى فاتركه واحذره. وأمثال هؤلاء العوام الكثير منهم لا يبالي إلا من رحم الله في قضية الحذر من تغير النبيذ، خصوصا وأنهم يجلسون في الحر، فربما يكون هذا سببا لسرعة تغير النبيذ. وذكر لنا بعض مشايخنا أن اثنان من الشناقطة في مكة في الحرم رأوا نبيذا باردا، وكان يوم صيام، يعني صيام نفل، فأعجبهما فأخذاه إلى الحرم وهما لا يعرفان طعم النبيذ، ويسمى في بلاد الحجاز سوبيا. فلما جاء وقت الفطر شربا من هذا النبيذ داخل الحرم، وبعد ما شاء الله الانتهاء منه إذا بهما يترنحان داخل الحرم، حتى قبض عليهما، فإذا بهما ما شاء الله عليهما علامة الصلاح وداخل الحرم، ولما فاقا قالوا: كنا صائمين وأفطرنا على هذه السوبيا. فانظر قد يقع بعض أهل الصلاح في شرب الخمر من قبل بعض من لا يبالي ببيعه وهو قد خرب وانتقل من مرحلة النبيذ إلى مرحلة الخمر. فالمسلم يحذر في هذا الباب، ولو صنعته في بيتك أحسن. الحمد لله أمر الشعير سهل، تستطيع تجعل نبيذ الشعير في البيت، وهذا خير أفضل من هؤلاء الذين ما تأمن، خصوصا أن بعض الناس ما عنده خبرة، قد تشربه متغير وأنت لا تدري، خصوصا أنهم يخففونه، الذي رأيت أن بعضهم يخففه حتى يكون له طعم قوي فيجعل النبيذ في موضع ثم يخففه بشراب آخر، وهذا يزيد في الشبهة، يزيد في الشبهة، لأن هذا المركز ما هو، وكما سبق معنا ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ قليله حرام. قد إذا خفف يضعف الطعم الذي به تميز أن هذا النبيذ قد تغير، وعند ذلك تكون قد تناولت المحذور. يقول: هل يجوز أن آكل مع والدي وإخواني أو والدي وإخواني هم كفار وعلى مائدتهم الخمر والخنزير؟ الجواب: لا يجوز إذا كان على مائدتهم الخمر والخنزير. وأما إذا لم يكن هناك خمر وخنزير فتأكل معهم مع نية دعوتهم لهذا الدين وتأليفهم له. وهذا سؤال عن العطور التي فيها كحول، هل تدخل في كل مسكر حرام؟ الجواب: من حيث البيع والشراء والحمل نعم، إذا ثبت أنها كحول مسكرة. وأما من جهة التخلص إذا أهدي لك والملك والحمل لأجل التخلص منه فهذا لا يدخل في هذا الحكم. مثلا أهدي إليك شيء من هذه العطور التي فيها كحول، فهنا ممكن تتخلص منها بتطيب الهواء وتطيب بعض الأماكن لأجل لا يذهب سرفا. نعم، مثل هذا إن شاء الله أي الثاني جائز. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.